الفرق عن مشكلة الزواج وما هي جذورها. مثلا يتعرض لغلاء المهور، يتعرض إلى مثلا اشتراط النساء والفتيات أو مثلا عوائل النساء إلى مثلا بعض الشروط التعجيزية، يتعرض إلى أصل المشكلة ويعرض حلولا ويدعو المجتمع مثلا إلى العودة إلى القرآن، إلى العودة إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله. مثلا يتعرض إلى قول النبي من شؤم المرأة غلاء مهرها، يعني يأتي بالآية ويوجهها ويسوقها إلى الواقع. ما هو الواقع؟ ما عندنا من المشاكل؟ مثلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أو يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم درجات. يأتي بهذه الآية المسحرة عن في الحديث عن ضرورة الرجوع، مثلا عن ضرورة الدراسة في المدارس، ثم يتعرض لمشكلة فرار الأولاد من المدارس، ولماذا في المدارس الإسلامية أو في البلدان الإسلامية والعربية لماذا الآباء يجعلون أولادهم يتركون المدارس نتيجة للضغوط المادية. مثلا الأب يجعل ابنه عندما ينتهي من المرحلة الابتدائية أن يعمل عملا مع يساعده، وهذا يتعرض إلى مشاكل اجتماعية. أما في بعض التفاسير لا نرى ذلك، في بعض التفاسير الأخرى يعني المناهج الأخرى لا يتعرض إلى هذه المسألة. فهذه هي السمات العامة للمنهج الاجتماعي في التفسير. طيب الآن
بعض قال يتهمونه من التفسير الرائع، من التفسير النور يعني قال يكون منهج يعني يقع التفسير بالرائع.
لا لا لا، تفسير قراءتي يعني أنا أتحفظ على هذا التفسير، أتحفظ على هذا التفسير لأنه طبعا يعني قرأت فيه كثيرا، يعني يوجد به فيه بعض التحميلات، يحمل القرآن ما لا يحمل. مثلا مديريات القرآن، ما أدري، يأتي بقصة يوسف وآتيني اجعلني على خزائن الأرض وإني لها أمين، ويأتي بعض له بعض الاستنباطات اللطيفة، له بعض الاستنباطات والإشارات اللطيفة. لكن أنا لا يعني أنا شاهدته كثيرا عن التلفزيون وعن غير التلفزيون، يعني تحميل ما لا يحمل. ولكن الإيرانيين يوجهون أن هذا يعني يطرح أسلوب، يعني أسلوب مبتدع ومبتكر، وهو يعني بشكل عام جيد بالنسبة للعوام، يعني الناس العاديين الذين غير مثقفين يعني يناسب هذا، يعني يشدهم إلى القرآن، يجذبهم إلى القرآن. ولكن هم يستفيدون من هذا الدرس استفادات سياسية واضحة، طبعا واضح على ما نريد أن نقول فيها.
لماذا المنهج في هذا يعني يناسب هذا؟
نعم،
حيث أنه لا يكون
صحيح. هذا التفسير من هذا المنهج من المناهج الجيدة والعملية تفيدنا، إلا أن المشكلة أن المفسر كيف يعالج القضايا، أي المشكلة أنه كيف مثلا عندما يتعرض لقضية من القضايا مثل كما ذكرت لكم زيارة القبور أو كذا، نجد أنه يعني ينحرف عن مساره ويكون تفسيرا غير سويا. الآن سنأتي نتكلم عن تفسيري المنار. فأحيانا نتيجة الإسراف والإفراط في هذا المجال ينحرف التفسير عن الموضوعية والعملية، يعني يصير ضالا غير مرشدا والعياذ بالله، ارحمكم الله. طيب الآن يقول المفسر صاحب الكتاب الشيخ السبحاني أن من أهم مزايا هذا المنهج هو السمو والعلو عن المذاهب، يعني لا يتخذ التفسير الاجتماعي صبغة مذهبية، يترفع عن الاختلافات المذهبية. يأتي بشاهدين على ذلك، الشاهد الذي يذكره في ليلة هذه الصفحة 102، كتب عليكم الآية القرآنية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذه آية قرآنية موجودة، ويأتي المفسر الذي اتخذ منهجا اجتماعيا لتفسير هذه الآية. المذاهب الأربعة تقول أنه لا يجوز ولا تصح الوصية للوالدين، يعني إذا إنسان يريد أن يوصي لوالده أو والدته لا تجري هذه الوصية عند المذاهب الأربعة. محمد رشيد رباح أو محمد عبده صاحب تفسير المنار ومن بعد متابعه تلميذه محمد رضا كما ذكر سابقا، يقول أن أن الوصية للوالدين جائزة وصحيحة ويؤيدها ظاهر القرآن. القرآن يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. أما فتاوى المذاهب الأربعة فلا نقبلها فيها ولا نردها. فإذا هذا محمد رشيد رضا بتفسيره هذا للآية عمليا ارتفع وارتفع عن الخلاف المذهب ولم يقبل بما يقوله أئمة المذاهب الأربعة بل قال إنه مشوش. فهذا نموذج من نماذج المنهج الاجتماعي أو السمة المهمة في المنهج الاجتماعي أنهم لا يتأثرون بالمذهب الفقهي. هذا واضح. طبعا يأتي بمثال آخر للصبر وأثره. تفضل. كلاهما سنيان. كلاهما سنيان لكن هذا محمد رشيد رضا كما سيأتي الآن قد أوغل وأكثر في نقض الشيعة يعني وطعن عليهم في تفسير هذا مما حدا العلامة المسلمين في كتابه الحصون المنيعة يذكره من المؤلف له كتاب اسمه الحصون المنيعة يرد على محمد رشيد رضا. الحصون المنيعة فيما افتراه يعني العلماء فيما افتراه صاحب المنال على الشيعة ويرد على محمد رشيد رضا من الافتراءات. طبعا هنا لم يذكر هذه الافتراءات
لأنه مشكلة الشيخ مجابة التقريب بين المذاهب
من؟
محمد رضا
اي لكن من هذه السلبية أنه هو السمة العامة لهذا المذهب الرقي عن المذاهب الاختلاف المذهبي لكنه هنا وقع في هذا الاشتراك
حي موجود
لا محمد رضا هو محمد عبد الطوخ. الآن لا بس أنا أشير داخل هذا الكلام سيد مسلم الأمين من أعلام طائفة واسعة عالم كبير جدا وبعض الباحثين وأنا أؤيد ذلك يعتقد أنه قد كتب وألف أكثر من عذاب النجس. سيد مسلم الأمين صاحب أشهر كتاب في الرجال
قيم
الشيعة كتاب قيم جدا. بعض الباحثين يعتقد أن السيد محسن الأمين قد كتب أكثر من العلامة المجلسي وأنا أعتقد ذلك لأن كتب العلامة المجلسي تكرارية. يعني أنا الآن رسالة الدكتوراه في مرآة العقول قرأت الكتاب كله 26 مجلد ورجعت كثيرا إلى البحار بعض الأبحاث بعينها مباني فقه الحديث عند المجلسي في مرآة العقول نرى أنه جاء في مرآة العقول بأبحاث نفسها مكتوبة بالبحار حرفا بحرف وكثير هذا. على كل حال السيد حسن الأمين كان له هذا المزيء أنه كان من كفار التأليف وكان يؤلف ويكتب في مشاكل عصر الواقع من جملتها هذه الحصون المنيعة من جملتها الرد على الوهابية له كتاب أتباع محمد كشف الارتياب كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب كتاب طيب جدا له كتاب حول كتاب قيم جدا لازم تقرأه حتما حول عاشوراء إقناع دائم إقناع دائم في إقامة المعاهد موجود في السوق الصور أنا عندي هذا الكتاب موجود. هذا الكتاب هو كتاب سر عبد الحسين شرف الدين في هذا المجال المجال الفاخر هذا من أفضل ما كتب في عاشوراء وشبهات العاشوراء المجال الفاخر سر عبد الحسين شرف الدين هو إقناع دائم في سيد محسن الجميع. المهم أن ها؟
أيامها
مقاوم رد عليه. طبعا له فتوى له فتوى سيد محسن الأمين أقاموا القيامة عليه. يعني أنا أعتقد أنه محشي من الحرية
سيد.
له فتوى بحرمة التطبيع. حرمة التطبيع وضرب الجنازية. وضرب الجنازية. لكن إيه لكن في ذلك الوقت يعني أحدث ضجة كبيرة. ما كان هذا الشيء. ولكن يعني انا ارى ان الحق معهم انه نحن في سوريا نعيش في عاصمه الامويين حيث معاويه كان يحكم حيث معاويه كان يحكم اليزيد فمن العجيب ان ترون مثلا 300,000 شيعي في سوريا في سوريا كلها يوجد 300,000 شيعي مو اكثر يعني اقل من 2%
بالنسبه لسوريا
سوريا فيها 17 مليون، 300 ألف في كل سوريا، في دمشق فيها 3 أحياء فقط أو 4 أحياء. الحي المركزي الذي هو في مركز المدينة والذين ذهبوا إلى سوريا في سوريا يمكن أن يسمعوا اسمه حي الأمين نسبة إلى السيد محسن الأمين. وهذا السيد محسن الأمين واقعا عجيب، أسس مدرسة، مدرسة أولاد يعني إعدادية وابتدائية وثانوية اسمها المدرسة المحسنية باسمه، أقوى مدرسة في سوريا على الإطلاق، والأوائل دائما يتخرجون من هذه المدرسة، وكل أولاد الضباط والمسؤولين يريدون أن يجعل أولادهم في هذه المدرسة. والآن بعد أن سمح في سوريا بالجامعات الحرة دانشكو هاي أزار ما كان عندنا دانشكو هاي الآن جديدا يعني على عهد بشار الأسد قررت يعني المدرسة أن تفتح جامعة باسمها الجامعة المحسنية. واقعا هذا الرجل كان عالما كبيرا نبيلا وفعالا في حياته. أقول حالنا نعود إلى هذه الأمور يعني نحن نذكرها. ها
سوري لبناني
هو لبناني الأصل، هو العامل السيد محسن الأمين العامل لكنه نزيل دمشق، يعني عاش في دمشق وتوفي في دمشق ومدفون في السيدة زينب.
في السيدة
في السيدة زينب تصنع أنت وداخل إلى الصحن على اليمين قبل
ولا أمين أبو الغدير.
ها
الأمين أبو
الغدير
لا
الآن صدر كتاب جديد لم عن الغدير صاحب الغدير مؤسسة الغدير طبعت له كتابا جديدا لم يطبع إلى الآن نسيت شو اسمه الأخطار في الأسفار من الأخطار ما أدري مو كتاب طيب
هذا كمان لا
ينجو محسن الأمين العام هذا مثل عقل حسين شرف الدين نعم كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب كشف الارتياب
والأميني
مولانا البوقياني عبد الحسين الأمين علامة عبد الحسين الأميني هذا الأميني له قصة طويلة عريضة الأميني انحنى ظهره وهو يجلس في المكتبات في مكتبة النجف ويدار الإصقاع والعهد إذا سمع بوجود كتاب مو بالآن عصر الكمبيوتر ما في كمبيوتر إذا سمع بوجود كتاب في آخر الدنيا في أفريقيا كان يذهب وله قصة لطيفة جدا أذكرها لا بأس قبل أن أذكر هذه القصة أنا عندما أقول هذه الأمور يعني استفاضها أرجو أن لا يشكل عليه أنه نحن نخرج عن الدرس في نقطة مهمة جدا نحن نتعلم لنهذب أنفسنا أن نهذب أنفسنا لنتعلم العلم أداة أيها الأحبة العلم وسيلة وطريقة العلم في نفسه ليس غرضا العلم طريقة لتهذيب النفوس وإلا إذا كان المعيار هو العلم الشيطان ممكن يدخل إبليس ممكن يدخل الجنة كان عنده علم فهو عزتك هو عزتك الأبو ينظر أجمع عنده علم عنده علم وجود الله بوحدانية الله بالنار بالآخرة أنظرني إلى يوم يبعثون ويوم يعني يعرف أنه هناك آخرة المسألة مو بالعلم بتهذيب النفس أن نسخر هذا العلم لتهذيب النفس وإلا إذا كان كما يقول الإمام رحمة الله تعالى عليه السيد يصير هذا العلم من أكبر الحجوم وكانه يصير من أكبر الحجوم إنسان يهتم بتراكم المعلومات والإشكالات والنقد والإبرام وكذا ولكن إذا ما كان في تقوى هذا كله مثل الإعلام الحلي عندما أو المحقق الحلي عندما أفتى بأن ماء البئر لا ينجس بملاقات بمجرد ملاقات النجاسة كان علمانا سابقا إلى زمن الطوس وغيره يقولون ماء البئر ماء قليل إذا أصيب بالنجاسة يعطيكم العافية خلاص نجس كله إلى أن جاء العلامة الحلي أو المحقق الحلي ما العلامة الحلي وتجرأ وأفتى لكن هذا كيف أفتى يقولون هكذا إذا هو يعني إذا ما خرج إلى الدور كان عنده بئر في البيت طمر هذا البئر طمره يعني سده كله ثم بدأ بالبحث حتى لا يتأثر بوجوده على كل حال أو مثلا أحد علمائنا العلماء المسلمين قد حفر في بيته قبراً قبر حفر في بيته قبراً كل ليلة جمعة يأتي إلى القبر يتمدد فيه اسمه محمد يقول محمد ربي ارجعون لعلي أعمل صالحاً ربي ارجعون لعلي أعمل صالحاً يحدث نفسه أنه في القبر ربي ارجعون لعلي أعمل صالحاً يكرر هذه العبارة مرات وكرر بعد ذلك يقوم من القبر وينفض غبارة يقول قد أرجعناك يا محمد فاعمل صالحاً الإنسان بحاجة إلى أبر يتمناه وإلا إذا ما بيحضر دروس أخلاق وما بيحضر دروس موعظة ما في من يعني ينبهه يقع في الغفلة وأول درجات السلوك إلى الله عز وجل الإخوة إذا ما يعرفون، أول درجات السلوك إلى الله هو الصحوة من الغفلة. إذا ما إذا غافل وما ما تعظه وما ما توجهه وما ما تدرسه ما ينفع هذا لا العلم ولا غير العلم. الشيخ الأميني أذكره الشيخ الأميني سمع بوجود كتاب في منطقة بعيدة جدا، سمع في أفريقيا الآن ما يخطر لي تمام، أنا للأسف ما أضبط هذه القصص أعرفها في الجملة المعروف نحن هم من المغزى. فذهب إلى تلك ذلك البلد، سمع أن فلانا عنده هذا الكتاب، توصل إليه كذا قال له أنا جئت من إيران من النجف ما أدري، ووضح له فأنا أريد أن أقرأ هذا الكتاب، هذا صاحب الكتاب فهم أن هذا شيعي فما رضي. قال له أنت تكون الليلة ضيف عندي، ضيفا عندي، وتقرأ من الكتاب ما تشاء، فقط أسمح لك هذه الليلة. قال له دخل هذا العلامة الأمين رحمة الله عليه، يعني نظف وتعشى بعد عشر شهر في الكتاب، وهذا كتاب كبير وهو كتاب مهم جدا. فصلى ركعتين ثم توجه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، قال مولاي أنا أبعد كل هذه المسافة مشان هذا الكتاب، فيعني بدي له طريق حل يعني. فخطر له أن يحفظ هذا الكتاب. بعد تلك الليلة وهو يحفظ الكتاب أصبح الصباح أرجع الكتاب إلى صاحبه، قال ماذا؟ قال لا حاجة لي هذا الكتاب. تعجب قال له ما القضيه؟ قال أنا حفظت هذا الكتاب وعاد إلى النجف واقعا وهو حافظ هذا الكتاب. نعود إلى خطر في ذلك الكلام. نعم الكلام حول تفسير المنار. الآن تفسير المنار كما يذكر المؤلف هو من التفاسير القيمة جدا، كما ذكر أنه لاحظ أنه لم يتأثر بمذهبه بل ارتفع عن المذاهب وقال بجواز الإيصاء إلى الوالدين لأن حضار القرآن يوافقون. يأتي بعد ذلك إلى بعض النقاط السلبية في هذا التفسير. يقول بالرغم من أن هذا التفسير اجتماعي والتفسير عصري إلا أنه صار بالمسألة إفراط وتجاوز عن حد الاعتدال إلى أنه صار يتمسك ببعض القضايا العصرية والنظريات العلمية الحديثة على حساب القرآن والله القرآن. من جملة هذه الأمور تفسير المعاجم والكرامات، تفسير
إشكال على
المنهج وعلى محمد عبد، لا إشكال على مو محمد عبد، محمد رشيد الله خلينا نقول يعني محمد عبد الله في بداية إلى سورة النساء الله كتب هذا التفسير، بعد ذلك تابعه هو محمد رشيد الله. فمحمد رشيد الله إشكال على تفسيره يدخل لكن يرد على هذا المنهج أيضا بشكل عام إن شاء الله نتحدث. المهم هذا محمد رشيد الله في تفسيره عندما يأتي إلى الآيات التي فيها حديث وبيان للمعجزات نلاحظ أنه يتطرق في تفسيره ويفسر المعجزات تفسيرا خلاف ظاهر القرآن، كما في صفحة 106 في آية سورة الفطر ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين. يأتي هذا صاحبنا محمد رشيد الله يقول لا هذا القرآن صحيح قال كونوا قردة خاسئين ولكن هذا لا ينسجم، ما قال هذا ولكن هذا لا ينسجم مع نظريات العلم الحديث أنه كيف يمكن أن ينقلب الإنسان فجأة من إنسان إلى قرد. قلنا هذا ليس صحيح، لذلك نقول أن المراد قلبت صورهم مسخت صورهم يعني مسخت قلوبهم مسخت أحوالهم لم تمسخ صورهم وهيئاتهم، يعني ما صاروا قرود إنما أحوالهم صاروا قرود، لذلك يقول هكذا. ولأجل ذلك مال الأستاذ إلى رأي مجاهد الذي قال ما مسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم، طبعا معتمدا على مجاهد، مجاهد من التابعين المتابعين للمفسرين ومعروف مجاهد وفعل هذا
عشان مجازات الجاسوس العيان يعني هذا يقلب إلى حيوان أو يقلب إلى مثلا إلى أفعال ويصيب الأحداث الشعوب ذاك في تركيا
يعني هذا ما أدري إذا ثبت أو لا ما أدري إذا ثبت هذا أو لا. على كل حال المفسر هنا في تفسيره يرفض هذا التفسير. لماذا يرفضه؟ لأنه لا ينسجم مع نظريات علم الحديث أنه كيف ممكن أن ينقلب الإنسان إلى كردان مع أن نظرية داروين تثبت أنه أصل الإنسان كردان غاية ما هنالك يمكن أن يقال أنه اختصرت هذه المراحل التي تدعي أن الإنسان انتقل فيها من الكرد إلى الإنسان اختصرت في زمن
رجع إلى
نعم. هذا مثال على هذا التفسير الخاطئ. يذكر مثال آخر الملائكة حقيقة الملائكة تعلمون أنه في القرآن وفي الروايات وإننا أن هناك بعض الملائكة الذين خصصهم الله عز وجل ببعض المهام مثلا يقول ميكائيل موظف بالأرزاق إسرافيل موظف بنفخ الصور ما أدري عزرائيل بقبض الأرواح هناك ملك آخر أن يقولني اسمه موظف بالأمطار والنباتات كل ملك من الملك نعم
إسرافيل جبرائيل
إسرافيل ما أدري
إسرائيل
كذا إيل لا نشوف الأسماء. فهذا المفسر يأتي إلى تفسير بعض الآيات عندما مثلا الآن ما ذكر بعض الآيات نحن نذكر عندنا مثلا والناجعات غرقا والنشوات السابحة ذهبتم إلى مسبح مدرسة الإمام الخميني قرأتم هذا الموضوع موجود على الكاشي اقرأوا عندما تدخلون إلى المسبح ما قلتوا هنا دققوا عندما تذهبون إلى المسبح على الكاشي تقوى السابحة يعني أنا إذا أنطح رأسي بالحياة مو كثير هذا ما له علاقة هذا والسابحة في سبحة في المسبح هذه من بدائع لكن عقولنا لا تصل إلى أن هناك روح وأنه هناك مثلا شيء زرعه الله في هذه في هذا الزرع من أجل أن يكون به النبات يعني أن ينبت هذا مثلا هذه الشجرة ولكن إذا نريد أن نحمل يعني هذه الآيات على ما يحملها هؤلاء المفسرون يطلع القرآن لدينا قرآن آخر وهذا يصير قرآن آخر
يعني حقيقة الملائكة يمكنهم
ملائكة ملائكة الملائكة مخلوقات نورانية لطيفة بعضهم يقول أنها مجردة
دول اجتماعي
وبعضهم أن يقول
منهج اجتماعي
إيه المنهج الاجتماعي مو المنهج الاجتماعي هذا المفسر الذي منهجه اجتماعي يقول أن الآيات التي تشير إلى أن الله عز وجل قد وكل بعض الملائكة في مثلا بعض الأمور كمثلا إحياء النباتات ومشاكل هذا ليس صحيحا ليس المراد ملك واقع وإنما هو روح إشارة وكناية عن روح جعلها الله عز وجل في هذه
ولكن بعض الروايات هكذا يعني تماثيل يعني كما في حديثنا رأيتهم رأيت مالك كان يعني يهدد الذي يصلي على النظار صحيح يقول ألف أنه شاية كذا كذا كان يقول هذا كان تمثيل لو كان في هذا الزمن كان الرسول يقول هكذا من كان رئيس كمبيوتر هكذا
نعم يمكن أن تكون بعض الحوادث مثلا كناية أو تمثيل لكن هو يقول أنه مثلا بشكل عام معنى الملائكة هكذا أن الملائكة ليس المراد بالملائكة
يعني في كل ما يرد في كل حديث يرد فيه مثلا الملائكة يعني المراد ملائكة، لا يقول المراد هو يعني روح أجعلها الله عز وجل في هذا النماء، مو أن هناك ملك اسمه مثلا ميكائيل هو الذي مثلا يخرج الزرع، هو الذي مثلا يغذي الحيوان أو الحشرة داخل الصخرة، ليس هكذا مراد.
ولكن على في الرواية الآن هي ما تزوج وزوج الزهر يكون يعني ما يكون حفظهم ملائكة مثلا.
نعم
أي معنى
نعم الملائكة لا بس عندنا روايات أنه تقول الملائكة دائما مرافقين للإنسان إلا في بعض الحالات عندما يدخل إلى بيت الخلاء وعندما يخلو مع زوجته هناك يرفع القلم
لا حتى يحلو مع زوجته
الحياة ممكن أن لا تكون ملائكة المهم أنهم ملاك واقعا ملاك هذا ظاهر القرآن أما أن تريد أن تؤول وتفسر خلاف ذلك عليك أن تأتي بدليل وإلا كل هذا يصير المعجزات كلها والكرامات والملائكة كل ما يشوف معجزة نؤولها تأويل قل انشق القمر لا يعني أنه انشق العالم نصفين نصف ضد النبي ونصف مع النبي كل ما يقول تكلمت الحق لا مو تكلمت الحق هذا كناية عن أنه يعني كل شيء يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله كل ما نأتي بمعجزة نجد لها تأويل مع الأخذ بعين الاعتبار تذكروا دائما أن المعجزات ليست خلاف العقل شبهة رائجة جدا المعجزة مو خلاف العقل المعجزة لها قوانينها وأسبابها التي من جملة الأمور التي يمكن نستدل بها الحركة الجوهرية التي أثبتها ملا صدرة أنه مثلا العصا كيف تنقلب أفعى قولها الحركة الجوهرية بالحركة الجوهرية أن جوهر مدار هذا الشيء يتبدل غاية ما هنالك أن الله عز وجل أسرع خطوات ومراحل التبدل الآن شوف ما نعلم كل شيء ما نعلم يجب الإقرار والعجب يعني عند بعض القضايا طيب في مثلا الآية الكريمة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكروا صفحة 108 يأتي هذا مفسرنا يقول ثم بعثناكم شلون بعثناكم هذول ماتوا وبعدهم في الحياة الدنيا فليس المراد من البعث هو البعث الحقيقي وإنما المراد بالبعث أن حفظناكم حفظنا دماءكم حفظنا أعراضكم أنه ما بقى يعني لا يتجرع عليكم مثلا فرعون مثلا ويستبيح مثلا يقتل أبنائكم ويذبح نساء هذا المعنى ثم بعثناكم من بعد موتكم يعني شو أي شيء يعني أنه سنحفظ دماءكم أو حفظنا دماءكم وحفظنا ذراريكم وهكذا والحال أن هذا خلاف القرآن القرآن يقول ثم بعثناكم من بعد موتكم تمام؟ طيب
يعني هذا
تفضل
تكلم
هذا
اليوم يعني يوم الآخر
لا لا في الحياة الدنيا
في الحياة نفس الآية
نفس الآية نتحدث عن الحياة الدنيا أنه كان نفس موسى عليه السلام فلما أفق قال سبحانه موسى و70 رجل الذين ذهبوا لميقات الله عز وجل قالوا أخذته قال لو شئت
وإذا كان كذا ينسجم ويقصدون
هذا مع إيه بس لا ينسجم يعني الآية تقول ثم بعثناكم من بعد موتكم المفسر يقول مو بعثناكم يعني كنتم أموات فأحييناكم حياة جديدة لا هذا لا يمكن أن نسلم به كانوا أمواتهم أحياهم وعادوا إلى حياتهم الطبيعية ولا نسلم به وإنما المراد حفظنا ذراريكم حفظنا دماءكم حفظنا ذرياتكم وسلالتكم وبني إسرائيل هذا المراد
يعني
هذا
الأخير هو الخلاف الآية
نعم هذا هو خلاف الظاهر هو المفسر محمد رشيد الطيب دعي هكذا أن معنى الآية أن حفظنا دماءكم وذراريكم وسلالتكم وسلالتكم هذا خلاف الظاهر وخلاف آيات أخرى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أو الآيات الأخرى التي تقول أنه جاء مع موسى 70 رجل فطلبوا رؤية الله فأخذتهم الصاعقة فطلب الله موسى من الله أن يحييه طيب مثال آخر وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هذا تقول المثال علشان نأتي للمثال في صفحة 111 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذه آية في أواخر تقريبا سورة البقرة، في أواخر سورة البقرة. المفسر يعني محمد رشيد الرضا ماذا يقول؟ يقول أن هذه الآية مسوقة مساق المثل لبيان المثل، وليس هناك أمة ماتت وأحياهم الله وأخرجهم، لم يكن هذا أبدا، بل هذا مجرد مثال كما قال الله عز وجل مثل الذين هم من التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار في الأسفار، هذا مجرد تمثيل وتشبيه. طبعا هنا أنا لا أوافق المؤلف لأنه قد يقال أنه هذا يعني للتمثيل، يمكن طبعا المؤلف يمكن أن يكون هذا للتمثيل، وحجته أي شيء؟ حجته يقول أنه ما فيها مثل، الآيات التي جاء بها للتمثيل ذكر مثلا مثلا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أو إنما مثل الحياة الدنيا كمثل الجنة، أما هذه الآية فليس فيها كلام عن التمثيل، لكن هذا هناك بحث مفصل جدا، ليس جدا يعني مفصل نوعا ما، أن الأمثال التمثيلات الموجودة في القرآن تمثيلات واقعية أو لا تمثيلات غير واقعية لتقريب الفطرة. هناك اختلاف
في مشهور يعني قال كل مشهور ما هو حتى بعد موته ثم رجع في الحياة
وقلب على العالم قصص حتى في أوروبا قديمة يعني هذا ما شفنا، هذا مجرد مسموعات يعني
هذا
مجرد أنا لا إذا عاينت أنت أو أنا أما إذا
هذا ما هذا قصة من الروايات الطبيعية. لا هذا أول شيء حدث الأحداث.
في ناس الآن ما سووا هذه الفترة يوم يومين وبعدين.
شكلهم تغير
يعني. خلاص. حدث هذا عجيب وغريب.
أي نعم. المهم أنا أذكر هذه النقطة وأختم به الدرس، ذكرها المؤلف آخر الدرس أنه هذا محمد رشيد رضا بالرغم من أن منهجه اجتماعي في التفسير والمفروض أن يكون يعني بعيدا عن التشاحنات والنزاعات المنازعات المذهبية، إلا أنه ابتلي بهذه الفتنة وبهذه المشكلة حيث أنه حمل على الشيعة وطعن في عقائدهم في تفسيره هذا تفسير محمد رشيد رضا تفسير المنار. ماذا يقول في تفسيره؟ يأتي بشبهات ابن تيمية، ابن السيدة تيمية على قول الشيخ علي القراني، ابن السيدة تيمية يريد طعن فيه طبعا، يناديه باسمه إلى أسبابه. على كل حال محمد رشيد رضا طعن كثيرا في تفسيره المنار على الشيعة، ومن ثم مما حدث السيد محسن أمين أن يكتب هذا الكتاب الحصول المنيع في رد ما أورده صاحب المنار في حق الشيعة
في حياته.
في حياته نعم
يعني حياته
أستاذ كانت
لا هذا بعد يعني هو مخالف كان زمان منهج محمد
لا أدري لأن لو كان محمد عبد باقيا ماذا كان سيفعل يعني؟
لا محمد.
إيه لكن محمد عبد معروف كان مصلحا اجتماعيا على مستوى كبير مثل جمال الدين كما يقول الإخوة الإيرانيين أسد وديه، ولكنه في الواقع جمال الدين
أفغان.
جمال الدين أفغان.
جمال الدين
هو أسد يبغاني.
ثقافتنا مو جامعه لا الله اعلم
انا عايش في ايران
اللهم صل على محمد وعلى اله